بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الحروف التي تزاد في الكتابة، منها الألف والواو وهي أشهرها، فتزاد في الوسط في ماذا؟ في 100 إلى 900. والاختصار، ولو اختصار قلنا اختصارا، في ماذا تزاد؟ في 100 و200، و200 أيضا، 200 200. لا، هذا في الوسط، هذا تزاد في الوسط، هذا الذي أخذناه. وبدأنا في الزيادة في الطرف بعد واو الجماعة، وعرفنا أن واو الجماعة لا تكون إلا في الأفعال، واو الجماعة لا تكون إلا في الأفعال، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ضربوا، اضربوا، لم يضربوا، وتكون هذه الواو زائدة على الفعل وليست من أصل حروف الفعل. وقلنا كيف تميز بين التي هي من أصل حروف الفعل وبين الزائدة، هذا كله قد تكلم عليه في الدرس الماضي، فإن شاء الله ما يكون فيه شيء من الصعوبة، وأطلنا فيه قليلا لأن الخطأ يقع فيه كثيرا، تجدون في الكتب من هذا النوع كثير، يعني يكتبون يرجو ويضيفون الألف بعدها، أو نرجو ويضعون الألف بعدها، لا يفرقون بين الواو الأصلية وواو الجماعة. وهذه الألف التي تضاف بعد واو الجماعة لا تنطق، هذه الألف التي بعد واو الجماعة لا تنطق، إنما تزاد هكذا، يقولون أنها للتفريق بين الواو الأصلية والواو التي زيدت، التي هي فاعل زيدت على الفعل. نرجو واو أصلية، وهذه ضربوا واو زائدة، فيفرق بين الأصلية وبين الزائدة، فيسمونها الألف الفارقة، يسموها الألف الفارقة، وبعضهم يسميها الألف الفاصلة هكذا، يعني تفصل بين هذا، فهي جاء بها إما للفصل وإما للفرق، وكلاهما واحد، الفصل والفرق واحد، الفصل بين هذا وهذا وللفرق بين هذا وهذا. بعضهم يقولون بواو النسق التي هي واو العطف، واو العطف، ضربوا وفعلوا، أو ضرب وفعل هكذا، يعني فإذا جاءت الواو بعد بعض الأفعال يظن أنها من الكلمة، خاصة إذا كانت الحروف منفصلة، إذا كان الواو هذه قبلها دال أو راء أو زاي أو من الحروف التي تنفصل، فتصير الواو ليست متصلة بالكلمة، فيظن أنها واو عطف، فيضاف الألف بعدها ليتبين أن هذه الواو تابعة للكلمة التي قبلها، فجاء بعدها بالألف ثم بدأ بالكلمة التي بعدها. بعضهم قال، بعضهم حذفنا النون وأتينا بالألف، بعضهم قال يعني تعليلات كثيرة، تعليلات كثيرة ولكنها غير منضبطة، لأنهم قديما كانوا يكتبون هذه الألف بغير ضابط هكذا بعد كثير من الواوات، ثم استقر الأمر عند النحويين أنها لا تزاد إلا في واو الجماعة، وبعضهم زاد ذو لأنها واو جماعة لكنها لا تعرف فاعلا، لكنها يقول تدل على الجمع، عندهم تدل على الجمع حتى في الأسماء، يعني أفعال وأسماء، لكن بعد ذلك استقر الأمر على أنها في الأفعال فقط، أما مثل ذو وهكذا وأولو، ذو وأولو ومدير المدرسة وهكذا، يضاف عند بعضهم قديما هذه الألف، لكن بعد ذلك تركوا وما بقيت إلا في الأفعال فقط. لا، يضربون هكذا بس، يعني هم تعليلات، هي حتى هو من أضعف التعليلات، هذا أقوى التعليلات هو للفرق، للفرق فقط. إما بين الأصلية والزائدة، وإما بين واو النسق التي هي واو العطف، وبين الواو التي هي من الكلمة. هم لهذا بسبب هذه التعليلات اختلفوا أين نضع هذه الألف، فبعضهم يزيد في بعض الأشياء غير الأفعال، وبعضهم يقتصر على الأفعال، وهكذا على نوع التعليل الذي يعلل به. فهذه الواو في أو الألف التي تزاد بعد واو الجماعة يقال لها فارقة. هذه الواو عند الإعراب، يعني متى تأتي في الإعراب، الواو فاعل ضمير متصل إلى آخره يعرب فاعلا. طيب والألف سمونها فارقة هكذا. ثانيا آخر الاسم المنصوب المنون، آخر الاسم المنصوب المنون، وهذه في الحقيقة ليست زائدة، إنما هي من باب يعني الاستطراد هنا والتوضيح وهكذا، وإلا هي ليست زائدة هنا في ألف المنصوب، وإنما هي بدل عن التنوين، بدل عن التنوين. سميعا، سميعا، يقلبون التنوين هذا إلى ألف ويقولون سميعا في الوقف عندما يقفون على المنون المنصوب. ليس كله، قد استثنينا ما استثنينا منه في الدرس الخاص به، فالذي يضاف بعده الألف هذا إنما هي لم تضف هكذا بعد، إنما قلب هذا التنوين ألفا عند الوقف، بدل أن يقولون سميعا أو سميع يقولون سميعا، التنوين قلبوه إلى ألف. أحيانا النون يقلبونها إلى ألف في بعض الكلمات وهكذا، فهم عندهم هذا الأمر أن النون تنقلب إلى ألف عند الوقف، أو التنوين يقلب إلى ألف عند الوقف، فهو التنوين هذا بدل عن التنوين وليس زائدا هكذا يعني. فلهذا إنما ذكر بعضهم لا يذكره، عندما تجدون بعض كتب الإملاء لا يذكر ألف المنصوب في الأحرف الزائدة لأنه ليس بزائد، يذكره في البدل، الأحرف التي تبدل، هذا بدل عن التنوين، لكن فيه تعقيد زيادة على المبتدأ، وهذا الكتاب إنما وضع للمبتدأ ففيه تجوزات كثيرة حتى يفهم المبتدأ الإملاء ويكتب كتابة صحيحة بعد ذلك، إذا توغل في الدراسة يفهم حقائق الأمور ويعرف يميز بين هذا وهذا. أما الآن قبل أن يدرس النحو والصرف وكذا يتعقد من هذه المسائل، وهذا بدل وهذا كذا، إنما من باب التسهيل يراها ألف زائدة نقول له زائدة بعد المنون المنصوب، وينطق بها عند الوقف نحو وكان الله سميعا بصيرا، وقد تقدم الكلام على التنوين والحمد لله. ثالثا لإشباع الفتحة في آخر البيت الشعري، وتسمى ألف الإطلاق نحو إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. زادوا هذه الألف، وإنما هي فتحة آخر البيت الشعري فتحة، فأشبعوا هذه الفتحة فصارت ألفا، وهذا يرجع إلى القوافي، فالقوافي منها مطلق ومنها مقيد، ويجعلون هذا الأمر للترنم لأن الأشعار كانت يغنى بها، فالأغاني تحتاج إلى مدود هكذا في اللحن، فكانوا يمدون مثل هذه القوافي المطلقة فيزيدون الألف، فعندما كتبوا زادوا هذه الألف في الكتابة، زادوا هذه الألف في الكتابة من باب التبيين أن هنا يزاد، ليست فتحة فقط إنما هي تنطق ألفا، فهي ألف زائدة وليست من الكلمة تتردد، لا تقول تتردد، لأن معروف أن العرب يقفون بالسكون، لكن هنا لا يريدك أن تقف بالسكون، فأضاف لك هذه الألف يبين لك أن تقف بقافية مطلقة، تقول يتردد هكذا، وإلا لاختل الوزن، تنقص من الوزن إذا وقفت بالسكون. ثانيا زيادة الواو تزاد في الوسط والطرف، ألف تزاد في الوسط في ثلاثة مواضع، أولا اسم الإشارة أولى أولى أولئك، هذه كلمات تحفظ، كلمات تحفظ بقيت على الرسم القديم هكذا، فيها زيادة هذه الواو ف فمشوا عليها فنمشي عليها ونحفظها كما هي. ثانيا كلمة أولو، نحن قلنا في أولى أولاء أولئك، لأن هذه كلمة واحدة، كلمة واحدة هي أولى بالمقصور، أولى بالممدود، وهي هي أولئك، زيد فيها كاف الخطاب، وهي هي كلمة واحدة، فلهذا جعلت مع بعضها البعض في الحاشية، ولا تزاد في الأولى والأولاء، والأولى والأولاء كلمة واحدة، هذه مقصورة وهذه ممدودة، وهما اسمان موصولان بمعنى الذين. فإذا زيدت الألف واللام حذفت الواو، وإذا حذفت الألف واللام زيدت الواو، والمعنى يختلف. فإذا زيدت الألف واللام تعرف أنها بمعنى الذين، الأولى الذين فيها الأل، هذه تقرب لك المعنى، الأولى الذين معنى واحد. وإذا جاءت لك أولى تقول أولئك، تعرف أنها للإشارة، هي هي. فلماذا زيدت هذه الواو؟ للتفريق، هذه الواو زيدت للتفريق. للتفريق بين ماذا وماذا، او الالتباس ماذا بماذا، والتفريق يعني لبس، حصل لبس بين شيء وشيء. إلى الآن أولى لو حذفنا منها الواو لصارت مثل إلى، مثل إلى، أنتم لا تنظروا إلى القطعة ولا إلى الضبط بالشكل، ما كانت هناك لا قطعة ولا ضبط بشكل، هكذا أحرف مكتوبة، فإذا حذفنا الواو لصارت مثل إلى، فزادوا فيها الواو حتى نعرف أنها أولى. وأولى تشتبه بألا، بألا، أولى تشتبه بألا، احذفوا منها كل شيء تصير لك ألا أو إلا. وأولئك تشتبه ب أولئك، تشتبه بماذا، احذفوا منها كل شيء وانظروا يعني كيف تصير بماذا، إليك، تصير إليك، فتشتبه هذه الكلمات، هم عللوا بهذا خوف اللبس فزادوا فيها الواو، فهذه الأحرف إنما تزاد لسبب معين. هذا قول يعني، وإلا بعضهم عندهم أن هذه الواو والألف والياء الزائدة في بعض الكلمات إنما هي عبارة عن ضمة وفتحة وكسرة، إنما كانت الفتحة ألف وكانت الضمة عبارة عن واو تزاد بعد الحرف المضمون، والكسرة كانت ياء تضاف بعد الحرف المكسور، هكذا. فبقيت بعض الكلمات على الرسم القديم قبل الفتحة والكسرة والضمة، فتلاحظوا أولى يعني هذه الواو تبين أن الألف مضمومة، أولى هكذا، وأولى وأولئك كلها مضمومة قبلها الألف أو الهمزة مضمومة، فزيدت هذه الواو كأنها علامة على هذه الضمة فقط ولا تنطق واوا، فهي تعليلات. لكن نحفظ هذه الكلمات، كلمة أولو الملحقة بجمع المذكر السالم، وكذلك في حالة نصبها وجرها أولي، في الحقيقة التي هي تلتبس أولي وليست أولو، كلمة أولي هي التي تلتبس في حالة النصب والجر، عندما يقولون أولي إذا حذفنا الواو تصير إلى، تصير إلى، لأن النصب كان غير موجود، فهي تصير مثل أولى، فأولى وأولي واحدة، وزادوا في هذه وفي هذه الواو، فقد تلتبس هذه بهذه، لكن لماذا لم تلتبس؟ لم تلتبس لأن سياق الجملة وهم زادوها، وقلنا قد يكون السبب ليس خوف اللبس وإنما هي ضمة، ضمة بقيت في هذه الكلمات فأبقوها من باب أيضا زيادة التوضيح، من باب زيادة التوضيح. فألحقت أولو بأولي يعني أولو لأنها مثل أولي، هذه في حالة الرفع، هذه في حالة النصب والجر، فألحقت بها وزيد فيها الواو فصارت أولو. ثالثا كلمة أولات الملحقة بجمع المؤنث السالم، أيضا هذه ليس خوف اللبس، كأنهم بعضهم قد يكون يأتي بكلمة شبيهة، لكن الصحيح أنها ألحقت، الأصل كلمة أولي فألحقت بها أولو في حالة الرفع، وألحقت بها أولاد للمؤنث، ألحقت بها أولاد وهي واحدة، المعنى وهذا المذكر وهذا للمؤنث، فكله زيدت فيه الواو. فإن شاء الله إذا ربطنا بين هذه الكلمات نحفظها بسرعة. فهي عبارة عن كلمتين في الحقيقة، عبارة عن كلمتين للإشارة. ما هي؟ التي هي بدون ياء، أولى، هذه أولى خلاص، وتوابعها هذه مثلها أولى، وتمد أولى وتضع لها الكاف أولئك، فهي كلمة واحدة هذه للإشارة تزيد فيها الواو. الكلمة الأخرى أولي، الكلمة الأخرى أولي الملحقة بجمع المذكر السالم، وتلحق بها أولو للمذكر وأولات للمؤنث، فهي كلمة واحدة. الآن معك كلمتان فقط، أولى وأولي، أولى وأولي، أولى وتوابعها، وأولي وتوابعها، عبارة عن كلمتين من باب الاختصار. فتزاد هنا في الوسط في هذه الكلمات تحفظ بعينها، وعللوا بهذا التعليل الذي ذكرنا. باء تزاد في الطرف في كلمة عمرو، تزاد في الطرف لكلمة عمرو في كلمة عمرو، لماذا؟ أيضا للتفريق وعدم اللبس بينها وبين عمر، بينها وبين عمر، فعمر مشهور قد يكون أكثر من عمرو، أو كلاهما قد اشتهر في ذلك الوقت، فعندما يكتبون عمر يلتبس هل هو عمر أم عمرو، عمر أم عمرو، فزادوا هذه الواو، وهي من الشاذ كما ذكر ابن درستوي، قال هذا شاذ أن نزيد في كلمة هكذا واو للتفريق بينها وبين كلمة أخرى، ولو فتحنا هذا الباب لصار أكثر الكلام بالواو، أكثر الكلام بالواو، نميز بين هذه الكلمة بالكلمة بواو، وهكذا كل كلمة نميز بينها بواو، بين الكلمة والتي تشبهها. فقال هذا من الشاذ، يبقى كما هو هكذا ولا يقاس عليه. لكن عمر هذه لا تزاد فيها الواو هكذا مطلقا دائما وهي فيها الواو، وإنما تزاد فيها الواو بشروط. قال في المفرد العلم بشرط أن يكون علما. لماذا نقلت من المفرد العلم وهو مرجع متأخر؟ نحاول الأفضل النقل من المراجع المتقدمة، لكنه في المفرد العلم لخص واختصر العبارة فهي أقرب إلى الحفظ، فلهذا نقلت منه، وإلا الأفضل النقل من الكتب المتقدمة، ما نلجأ إلى الكتب المتأخرة إلا إذا اضطررنا إلى هذا. بشرط أن يكون علما لم يضف لضمير، ولم يقع في قافية، ولم يصغر، ولا محلى بأل، ولا منسوبا ولا منصوبا منونا، كل هذه الشروط في عمر لا بد أن يتخلى عن هذه الشروط حتى نستطيع أن نلحق به الواو في كلمة عمر. ننظر لماذا هذه الشروط ونمثل لكل شرط. بشرط أن يكون علما، لابد أن يكون علما اسم شخص يسمى به عمر، لأن كلمة عمر تطلق على أشياء أخرى، ففي القسم يقال لعمر الله، هذه هل يزاد فيها الواو عندما تقول لعمر الله؟ لا، هذه ليست عمر اسم شخص، العمر الذي هو الحنك الذي بين الأسنان، يعني الحنك عندما بين كل سنين ينزل قليل من الحنك هكذا زائد، ما تلاحظوا هذا؟ هذا يسمونه عمر، فلا يزاد فيه الواو لأن هذا اسم شيء وليس اسم شخص بعينه، فلا يقال عمر ويزاد فيه الواو إلا إذا كان اسم شخص بعينه علما. يخرج هذه الأشياء تخرج من كلمة عمر التي هي علم، لم يضف لضمير، عندما تقول عمركم يعني مثلا أتاك شخص معه في قبيلته شخص مشهور اسمه عمر، وأنت في قبيلتك شخص مشهور اسمه عمر، وكلاهما فعل شيء معين هكذا، فتقول عمركم فعل كذا وليس عمرنا، مشهور يعني أول ما تقول عمركم يعرف من هو هذا عمر لأنه مشهور في هذه القبيلة، فعمركم عندما زدت فيه الكاف والميم أو عمرنا زدت فيه الناء فلا تزاد فيه الألف، لا تزاد فيه الواو، لا تزاد فيه الواو، يبقى هكذا مثل عمر، لابد أن لا يزاد فيه شيء، لم يضف لضمير، ولم يقع قافية في الشعر، لم يقع قافية في الشعر. لماذا حذفوا الواو من قافية الشعر مع أنه علم وفيه جميع الشروط؟ قالوا لأن القافية في الشعر لها وزن معين، فإذا أبدلت عمر بعمر يختل وزن البيت الشعري، فلا بد أن يجعل، لا بد أن تنطقه عمرا حتى يتزن البيت، فلا يشتبه بعمر في البيت الشعري لأنه بيت موزون. مثل كأني لم أكن فيكم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري، ولم تكن نسبتي في آل عمري، لو قلت في آل عمري اختل الوزن، لا بد أن تقول في آل عمري، فلا داعي لهذه الواو التي للتفريق بين عمر وعمر، لأن المسألة واضحة هنا أنه عمر وليس بعمر. ولم يقع في قافية ولم يصغر. كيف يصغر عمير؟ وكيف يصغر عمر؟ لا عمير رهيبا، كله يصغر عمير سهل، لكن لا يضاف فيه الواو. فعمير لا يضاف فيه الواو، لابد أن يكون مكبرا. ولا محل بأل، أن تقول العمر، تقول العمر كما قال الشاعر: باعد أم العمر عن أسيرها حراس أبواب على قصورها. أم العمر، فكلمة العمر أصلها أم عمر، لو قلت أم عمر لأضفت الواو، لكن أم العمر تحذف الواو. ولا منسوبا، تقول هذا الشيء عمري، هذا الشيء عمري، وأيضا هذا الشيء عمري، لا فرق بينهما، إذا نسبت لا فرق بينهما، عمري وعمري، هذه هي النسبة المشددة، إذا أضفتها تحذف الواو. فلماذا تحذف الواو إذا أضفت شيء؟ تلاحظوا عمركم تحذف الواو، وعمري تحذف الواو، كيف؟ ستنطق، إذا صارت في الوسط ستنطق عمروي ستصير، أو عمروكم، ما تستطيع تحذفها هكذا تراها حرفا في الوسط ستنطقها، تختل الكلمة، فحذفوها كأنهم من هذا الباب. فإذا نسبت حذفت هذه الواو. ولا منصوبا منونا، ولا منصوبا منونا عمرا، فإذا قلت عمرا حذفت الواو. لماذا حذفت الواو؟ لماذا حذفت الواو في عمرا؟ لا يعني ستنطق لكن في سبب آخر، كيف؟ أيوة، إذا أضفنا ألف المنصوب لماذا نحذف الواو؟ لا كيف؟ هو الألف المنصوب هذا بدل التنوين، لكن كيف؟ لا عندك؟ لا كيف؟ لا ما هو هكذا، كيف تشتبه؟ لا عمر لا ينون، عمر لا ينون ممنوع من الصرف، هذا دليل في النحو لكن سهل، فأخذوها معلومة هكذا، عمر لا ينون. فإذا قلت عمرا إذا ما نطقتها وكتبتها فقط ورأى القارئ أن عمر بعدها ألف المنصوب سيعرف أنها عمر وليست عمر، لأن عمر لا تنون فهي ممنوعة من التنوين من الصرف، ممنوعة من الصرف فهي من التنوين فلا تنون. عمر لابد أن تكتب عمر في حالة نصبها أو غير نصبها عمر هكذا، لكن عمر إذا نونتها بالمنصوب عمرا تنون فيضاف بعدها الألف، فلا داعي للواو الفارقة، هذه صارت الألف هي الفارقة الآن، ألف المنصوب هي التي فرقت بينهما، وأيضا ستصير في الوسط لو قلنا تعليل آخر، لكن هذا التعليل أقوى، هذا التعليل أقوى، أن عمر لا ينون وعمر ينون. فهذه شروط عمر، لابد أن يكون عمر اسم شخص عمر، واترك هذه الشروط كلها ولا داعي أن تحفظها حفظا، إنما هي من باب التوضيح، وإلا أن تفهم أنها لا تزاد إلا في عمر إذا كان اسم شخص، بهذه الصيغة عمر بدون أن يزاد فيه شيء ولا كذا، فإن شاء الله تصب. معروف أن في القافية لو زدنا الواو أيضا قد تدخل في الوزن أو كذا يعني، فيحصل خلل، فالأفضل حذفها من هذه تعليلات لحذف الواو في مثل هذه المواضع. بعض النحاة جاء بطرفة، لماذا زدنا هذه الواو؟ لأنها واو شاذة، يعني كيف عمر نفرق بينه وبين عمر، زدنا له الواو، من أين جاءت هذه الواو؟ قال إن والنحاة كثيرا ما يقولون ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، كثير هذا المثال في النحو، نجده في النحو كثيرا. فقال إنما كان ضرب زيد لعمر في كلام النحاة نثرا ونظما، أن داود قال يا زيد عمر أخذ الواو من حروفي ظلما، داود بواوين، حذفنا واو من داود، كتبت داود بواو واحدة، أين ذهبت هذه الواو؟ بعضهم جاء بطرفة هكذا وقال هذه الواو ذهبت في عمر، ذهبت في عمر، عمر أخذ هذه الواو. فقال أن داود قال يا زيد عمر أخذ الواو من حروفي ظلما، فاجتهد في خلاص حقي منه واضربنه على التمادي حتما. فدائما تجد ضرب زيد عمرا، هذا من باب الطرفة فقط، فنظمها في شعر هكذا. ختمنا به هذا الدرس حتى نسري عنكم قليلا، هو درس سهل إن شاء الله، ما فيه شيء إلا واو الجماعة. لا نريد أن نمشي، سهل بعد الدرس إن شاء الله. فحتى الأسئلة نؤجلها إن شاء الله إلى آخر الحروف التي تحذف، أولا نأخذها ثم نأخذ الأسئلة التي هي الحروف التي تزاد والحروف التي تحذف مع بعضها، وإن شاء الله هناك نملي قطعة على الألف اللينة والحروف التي تزاد والحروف التي تحذف إن شاء الله، يكون مع بعضها البعض اختصارا للوقت، وأيضا حتى لا تكون أسئلة مباشرة بعد الدرس. نحن الآن أخذنا الدرس، فلو أخذنا الأسئلة لكانت المعلومات طرية، ما يصلح، لابد أن بعد فترة حتى تراجعوا، أما الآن ممكن أن تكون إجابات سريعة ولا تكون هناك فائدة، لكن بعد ذلك بعد أيام نأتي إلى الأسئلة، فلا بد من المراجعة، تراجعوا هذه الأسئلة إن شاء الله وتكون محلولة عندكم جاهزة حتى ترسخ المعلومات. الحروف التي تحذف من الكتابة أشهرها همزة الوصل والألف اللينة والواو، تلاحظ ألف وواو، ألف وواو أكثر شيء هو يزاد ويحذفه الألف والواو. أولا همزة الوصل وتحذف من المواضع التالية، تحذف من كلمة اسم في البسملة كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القول المشهور عليه أغلب أهل اللغة أنها لابد تكون كاملة بسم الله الرحمن الرحيم حتى نحذف الألف، في الحاشية هكذا ذكروا، والذي يظهر أنها تحذف حتى في بسم الله وهو رسم المصحف، بسم الله مجريها ومرساها بدون ألف، بدون ألف، هذه في رسم المصحف جاءت بسم الله بدون ألف وليست بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. فإذا في الخط القديم معروف عندما أنهم يحذفون الألف حتى لو جاء بسم الله، فهم يقولون لماذا تحذف من بسم الله الرحمن الرحيم؟ لكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال جعلهم يحذفون هذه الألف اختصارا، من كثرة ما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم حذفوا هذه الألف. لكن نقول أيضا حتى بسم الله يكتبونها اختصارا، فممكن أن نحذف منها الألف ولا مانع يمنع منه، والله أعلم في بسم الله. بعضهم مثل ابن قتيبة وابن درستوي ذكر الحذف في بسم الله فقط، لكن قال بشرط أن تصدر بها الكتب أو الرسائل، تكون بدل بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الكلام، نبدأ بها بسم الله بعد ذلك تتكلم الرسالة، فهنا ممكن أن نقيسها على بسم الله الرحمن الرحيم ونحذف الألف. لكن سهل إن شاء الله حتى لو تكلمنا عليها في الوسط مثل هذه بسم الله مجريها ومرساها، سهل إن شاء الله ممكن أن نحذف الألف بما أنه قد وجد في رسم المصحف، لو لم يوجد لقلنا نعم مشوا على هذا، لكن بما أنه وجد إذن كانوا يحذفون هذه الألف من بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ ما هي زائدة؟ هذه الباء، الباء زائدة، الباء زائدة دخلت على اسم، فالباء عندما تدخل على اسم ما تغير من رسم الهمزة الابتدائية، هذا الأصل، لكن في بسم الله الرحمن الرحيم تغير. أخذنا من الأشياء المستثناء أنها في بسم الله تحذف هذه الهمزة، ولا الأصل أنها ما تحذف ولا تغير الهمزة الابتدائية بدخول الحروف عليها. ثانيا تحذف من كلمة ابن إذا وقعت بين علمين، نقرأه إن شاء الله كله ثم نعود عليه، هذا قد يأخذ منا قليلا من الوقت لأن نحتاج إلى أمثلة وشرح، لكن نقرأه كاملا إن شاء الله من باب أن نلم بالموضوع ثم نعود عليه تفصيلا إن شاء الله. تحذف من كلمة ابن إذا وقعت بين علمين اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني، نحو عمر بن الخطاب، أبو بكر ابن أبي قحافة، علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية، المقداد بن الأسود، محمد بن الأمير. ويشترط في العلم الأول ألا ينون، وفي ابن أن يكون مفردا ونعتا للأول وغير منفصل عنه بفاصل وليس أول السطر. فهذه ابن لا تحذف منها هذه الهمزة إلا بشروط، إذا توفرت هذه الشروط نحذف الهمزة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط رجعت الهمزة على أصلها أن همزة الوصل تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق. هنا حذفوها في الكتابة تبعا للنطق، حذفوها في الكتابة تبعا للنطق لسبب، وهو شدة اتصال ابن بالعلم الذي قبله صار كأنه كالكلمة الواحدة، فهذه الكلمة فهذه الهمزة لا تنطق، فحذفوها أيضا من الكتابة مثل ما حذفوها من النطق حذفوها من الكتابة، لكن بشروط، لا تكون شدة الاتصال إلا بشروط، وهي إذا وقعت بين علمين، وقعت بين علمين في الحاشية لا فرق في العلمين بين أن يكون اسمين أو كنيتين أو لقبين أو مختلفين. ما معنى هذا؟ بين أن يكون اسمين عمر ابن الخطاب، تكون عمر هذا العلم الأول والخطاب هو العلم الثاني، وقعت بين علمين وعبارة عن اسمين لشخصين عمر بن الخطاب، فهذا معنى أن يكونا اسمين. أو كنيتين، أبو بكر بن أبي قحافة، أبو بكر كنية وأبو قحافة كنية، أبو بكر بن أبي قحافة لا فرق، فهذا يدل على مسمى وهذا يدل على مسمى. أو لقبين، الصادق بن الباقر، الصادق بن الباقر، فجعفر لقب بالصادق ومحمد لقب بالباقر، هذا لقب، فإذا استغنيت عن الأسماء وقلت الصادق ابن الباقر فكأنك قلت جعفر ابن محمد أو هكذا، فلا فرق يعني سواء لقب أو كنية أو اسم علم، فكله يطلق تجوزا يقال بين علمين. أو مختلفين، علي ابن أبي طالب، علي اسم وأبو طالب كنية، علي ابن أبي طالب لا فرق، أو أتيت بكنية وبعد ذلك اسم وهكذا، أبو بكر ابن محمد مثلا أو ابن عثمان، أو تأتي بالكنية أولا والاسم ثانيا، أو الاسم أولا والكنية ثانيا، أو اللقب والاسم لا فرق، كله يدل على شخص، على علم، على شخص بعينه، فهذا المقصود بين علمين. وأيضا المقصود بالعلم هنا الاسم الموضوع والكناية عنه، الاسم الموضوع مثل علي ومحمد وكذا، اسم موضوع على شخص يقال له علم في هذا الموضع، يعني الآن نحن نتكلم على الإملاء هنا عندما نقول بين علمين، فالاسم الموضوع يقال له علم والكناية عنه يقال له علم، مثل قلت فلان تكني عن هذا الاسم وتقصد شخص بعينه، لكن تقصد شخص بعينه يصلح أن يحل محله هذا الشيء فلان علان أو كذا، بعض الألفاظ عند العرب يكنون بها عن الأسماء فيصلح عند بعضهم. والكناية عنه والكنية المصدرة بأب أو أم فقط، أبو فلان أو أم فلان تحل محل العلم، ونقول لها علم في هذا الموضع. واللقب معروف اللقب، الصادق الباقر الألقاب كثيرة، زين العابدين، هذه الألقاب الطيبة، وهناك ألقاب غير طيبة مثل قفة ونحوها، بعضهم يأتون باللقب للاستهزاء بالشخص أو كذا والتنفيس منه، وبعضهم يأتون باللقب للرفع من الشخص، وهذا وكله يعتبر لقبا، فهو يحل محل العلم هنا. واللقب والوصف ولو بالصناعة عند الشهرة، عندما تقول الخياط وهو مشهور خياط بعينه فيصلح أن يحل محل العلم، أو الخباز أو كذا أو نحوها من المهن واشتهر بها شخص بعينه فسهل. فهذا المقصود بالعلم، عندما نقول بين علمين لا نقصد بين علمين يعني لابد أن يكون علي أو محمد، لا، أي شيء يدل على هذا الشخص دلالة واضحة أن المقصود به فلان فيصلح أن يقال له علم في هذا الموضع. وقعت بين علمين، فإذا لم تقع بين علمين يعني من هذه الأعلام التي ذكرنا فتزاد بعدها الألف، أتينا بشيء هكذا فعله خباز، يعني مثلا تقول هذا الأمر رأيت أمرا غير طيب مثلا في الشارع فتقول هذا فعله خباز ابن مثلا أي شيء هكذا صناعة ابن حداد، يعني تقصد به إهانة هذا الشخص الذي فعل هذا الأمر أو شيء، فما تقصد شخص بعينه إنما أتيت به هكذا، فهنا تزيد الألف، لا تقصد بها علم شخص بعينه يقال له هذا الأمر، فلا بد أن تكون بين علمين، فهنا خرجت أن تكون بين علمين. ما سمعت رفع؟ ما هو شرط يكون نكرة أو غير نكرة، الخباز أو كذا، لكن لا تقصد شخص بعينه، يعني ما تحل يعني الأشياء التي ذكرناها في العلمين، الأصل في العلم أن يكون محمد أو علي أو كذا، لابد أن يكون كنية مثلا أو لقب معروف، لكن لو أتيت بالوصف لابد أن يكون وصف على شخص معين اشتهر به، ما هو وصف هكذا، لا يكون وصف هكذا مطلق لا تقصد به شخص بعينه، لكن شخص بعينه أو شيء بعينه هكذا لا بأس. وهذا سهل يعني أضفت قصدت بها مثلا قلت أنا أقصد شخص بعينه وأضفتها، هذا فيها خلاف سهل يعني مثل هذا هي الأوصاف، لكن الأصل في العلمين علم كنية لقب، هذا أهم شيء في هذا العلم يقصد به. وقعت بين علمين، قلنا اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني، اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني، بعضهم يقول لابد أن يكون الثاني أبا للأول يشترط هذا، لابد أن يكون أبا له، لا يكون جدا ولا يكون شيء، لابد أن يكون الثاني أبا للأول، وهذا يضيق في هذا الأمر، ولكن الصحيح الذي رأيناه في كثير من الكتب أنهم يتساهلون في هذا الأمر، لا يشترط أن يكون أبا له، يعني زيد ابن فلان يعني مثلا هذا لابد أن يكون أبا له، عمر بن الخطاب لابد الخطاب يكون أبا لعمر، لو كان ليس بأب له إنما اشتهر أنه ينتسب إليه، لا نضيف الألف، لا نقول لا اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني، هذا هو الأشهر، أي ولو لم يكن أبا له، ولو لم يكن أبا له اشتهر فقط أنه ينسب إليه وأنه يقال ابن فلان، ولو لم يكن أبا له، نحو عمر بن الخطاب هذا أبوه أبو بكر بن أبي قحافة كنيتان وهو أبوه، علي بن أبي طالب علم وكنية وهو أبوه أيضا، محمد بن الحنفية أيش الحنفية هذا أمه، هذا منسوب إلى أمه، عند بعضهم يقول لك لا الآن ليس منسوبا إلى أبيه، محمد بن الحنفية نضيف الألف، نقول لهم لا خلاص اشتهر بأنه محمد بن الحنفية، فكان هذه الأم قامت مقام الأب، فنحذف هذه الألف. نحذف هذه الألف. محمد بن الحنفية هذه أمه. المقداد بن الأسود، أيش الأسود هذا؟ ما هو لقب، هو شخص اسمه الأسود، لكن هل هو أبن للمقداد؟ نريد آخر، هل هو أبن للمقداد؟ المقداد بن الأسود عندك ها؟ ما أسمع. لا، ما هو أبوه الأسود، ليس أبن للمقداد. الأسود ليس بأبن للمقداد، ومع ذلك حذفنا الألف. اشتهر أنه المقداد ابن الأسود، هذا اشتهر فقط، وإلا هو المقداد ابن عمرو، هو المقداد ابن عمرو وليس ابن الأسود. فالأسود هذا حليفه، هذا حليفه فقط، يعني أتى عنده وحالفه وصار مثل الابن له، كان صغيرا وأتى عنده وعاش عنده، فصار يقال له المقداد ابن الأسود وليس هو ابن الأسود، إنما هكذا لأنه عاش عنده ووالاه وهكذا، فصار كأن الأسود أبن للمقداد، فقيل المقداد ابن الأسود، هذا بالشهرة وليس أبن له. فأيضا نحذف هذه الألف. بعضهم هنا لا يحذف هذه الألف، يقول لك الأسود ليس بأبن للمقداد، لكن نقول يحذف للشهرة المقداد ابن الأسود. محمد ابن الأمير، الآن الأمير هذا ليس باسم، إنما هو وصف، يعني وصف الأمير، يقال فلان الأمير، يعني كثير من الأمراء، لكن اشتهر أن محمد بن الأمير. فبما أنه اشتهر هكذا، ولو لم يكن علما اسم بعينه هذا الأمير، نحذف أيضا الألف لأنه اشتهر بهذا. عندما نقول محمد بن الأمير يكون معروفا من هو محمد ابن الأمير الصنعاني، فيكفي يعني على الشهرة يكفي أن نحذف الألف، كأن الأمير هذا والده. ويشترط في العلم الأول ألا ينون. الآن عرفنا أن يكون هذا علم وهذا علم، وعرفنا المقصود بالعلم، وعرفنا المقصود بالعلم. فإذا أتينا بشيء غير العلم، قلنا خباز ابن خياط أو خباز ابن حداد هكذا، يعني أوصاف ليست بعلم على شخص بعينه، نضيف الألف. اختل شرط، لابد أن يكونا علمين، اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني. لو أتينا بشيء ما هو مشهور بالانتساب إليه نضيف الألف. لا أستحضر الآن مثالا على شيء غير مشهور، لكن إذا صادفنا مثلا في بعض الكتب أو هكذا شخص منسوب إلى شخص وليس مشهورا، فنضيف هذه الألف، لابد أن يكون مشهورا بالانتساب إليه. والعلم الأول لا ينون. عندما تقول محمد بن عبد الله لا تقول محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله لا تنون، لأنك إذا نونت فصلت بين محمد وبين ابن، ونحن قلنا إنما يحذف لشدة الاتصال بينهما، ابن صفة لمحمد، فلشدة الاتصال بينهما دائما يقال محمد بن فلان محمد، كأنها كلمة واحدة صارت، فحذفنا الألف لشدة الاتصال بينهما. فإذا قلنا محمد ففصلنا بينهما، فنحذف هذا التنوين حتى تقرب ابن من محمد أكثر وتصير كالكلمة الواحدة. نحن كما قلنا من قبل مدير المدرسة، مدير المدرسة، أين ذهبت النون؟ أصلها مديرون، حذفنا النون، أو لا، عندما أتينا ملجأ زيد، نعم هذا سيأتي، ملجأ زيد، ملجأان أصلها، ملجأان، عندما نقول ملجأ زيد نحذف النون لشدة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه، فحذفنا النون لأن النون عبارة عن تنوين، أي وضع عن التنوين، فحذفنا النون لشدة الاتصال، وهنا نحذف التنوين لشدة الاتصال. هو الأفضل للضرورة كما سيأتي معنا. الآن شرط لا ينون، هذا هو الأصل، لا تنون، فإذا نونت يختلف الإعراب وكذا ويكون لغرض، وغالبا يكون هذا في الشعر، إذا نونت يكون في الشعر لضرورة الوزن وهكذا، ولا الأصل أنه لا ينون، الأصل أنه لا ينون. فمثل ماذا ينون؟ جاء في بعض الأشعار جارية من قيس ابن ثعلبة، هو يريد أن يزن البيت فقال من قيس من قيس نون قيس، ما قال من قيس بن ثعلبة، اختل الوزن فقال من قيس بن ثعلبة، فبما أنه اضطر إلى الوزن وإلى التنوين فتضاف الألف، انفصلت الكلمة عن بعضها البعض فنزيد الألف من قيس بن ثعلبة، فقيس بن ثعلبة لو ذكرناها وكذا قيس بن ثعلبة نحذف الألف، لكن من قيس بن ثعلبة نضيف الألف لأننا نونا بشرط أن لا ينون الأول، فلو اضطررنا إلى التنوين نضيف الألف هذه التي هي همزة الوصل، يشترط في العلم الأول أن لا ينون. وفي ابن أن يكون مفردا، الحسن والحسين ابن علي، الحسن والحسين ابن علي لابد أن يكون ابن مفرد، فهنا تضيف الهمزة إذا قلت ابن علي لأن مثنى، هذه مثنى فتضاف فيها همزة الوصل، لابد أن يكون ابن مفرد هكذا ابن فلان ابن فلان، أما فلان وفلان ابن فلان لا، تضيف الألف. ونعتا للأول، ونعتا للأول هذا ابن لابد أن يكون نعتا للأول، فإذا أردنا إعرابه بدلا فننون، مثل هذا من قيس بن ثعلبة الآن ابن ما تعربها صفة، تقول هذا بدل مثلا أو هكذا، إذا عربتها بدلا فخلاص تنون الأول وتضيف الألف، تضيف همزة الوصل وتعرب ابن التي هي بدلا بدل أن تكون صفة، لابد أن تكون صفة نعت، إعرابها يكون نعت للأول، فإذا تغير الإعراب تضيف الألف وتنون الاسم الأول على الأصل، هو ما حذف التنوين إلا لاتصال الكلمة مع بعضها البعض، فإذا اختل هذا الاتصال نونت الأولى وأضفنا الألف، لاحظوا التنوين مربوط بالألف، حذف التنوين وحذف همزة الوصل، أضفنا التنوين نضيف الألف، أضفنا الألف نضيف التنوين، هكذا ما يصلح يعني مع بعض، يحذفان مع بعض ويضافان مع بعض. وفي ابن أن يكون مفردا ونعتا للأول لابد أن يعرب نعتا صفة، وغير منفصل عنه بفاصل، وغير منفصل عنه بفاصل، زيد هو ابن محمد، محمد هو ابن عبد الله، الآن هو كلمة هو فصلت، فلا داعي لحذف هذه الهمزة، فتقول زيد هو، ما تقول زيد هو، زيد هو، زيد هو ابن فلان، خلاص تنون، وفصلت هو وتضيف همزة الوصل في ابن على الأصل، هو ابن فلان. ونعت للأول وغير منفصل عنه بفاصل، وليس أول السطر، هذا في الكتابة، هذا أول السطر متعلق بالكتابة، فعندما تكتب في كتاب وتصل إلى آخر الكلمة آخرها عمر وانتهى السطر، فتبدأ بكلمة ابن أول السطر، ابن الخطاب، عمر آخر السطر، وابن أول السطر الثاني، فتضيف لها همزة الوصل. لماذا تضيف همزة الوصل؟ مع أنك عندما تقرأ لا تقرأه بالتنوين، لا تقرأه بالتنوين، تقرأه بدون تنوين عمر ابن الخطاب، لكن تضيف همزة الوصل إذا كانت ابن في أول السطر وعمر في آخر السطر وابن في أول السطر الثاني، تضيف الهمزة ولا تنون، لأن أحيانا أول السطر يكون في بداية صفحة جديدة فتبدأ بها ابن هكذا بن بدون همزة وليس قبلها شيء، فتعرف أنه ابن فلان، كأن عمر غير موجود، عندما يكون العلم الأول غير موجود ليست بين علمين تقول فعل هذا ابن زيد، ابن عمر، ابن عباس، كثير هذا عن ابن عمر عن ابن عباس، طيب كيف نفعل في ابن هذا؟ لابد نضيف لها همزة الوصل، ابتدأ بها هكذا ليس قبلها علم، ابن هذه ليست بين علمين ابتدأ بها، فنضيف الهمزة، وأيضا هذه لو كانت أول السطر نفترضها كأنها ابتدأ بها، كأن ما قبلها غير موجود وهي ابتدأ بها هكذا، ابن الخطاب، ابن عمر أو ابن فلان وليس قبله شيء، فنضيف الهمزة، أنك تكون بداية السطر كنا في بداية صفحة جديدة، أو لا يقرأ الشخص السطر الذي قبلها يبدأ بها ابن فلان، فابن فيها همزة يقرأها قراءة صحيحة، لكن لو لم يجد الهمزة سيقراها بن. ايش بن؟ قد تكون بن او شيء. فابن هذه توضح، لكن لو كانت بين العالمين يعرف انها الان بين عالمين عمر بن الخطاب. لكن هكذا بداية فصر فيضاف لها الهمزة من باب التوضيح لانها انفصلت. لكن في القراءة تقرأ العلم الاول بدون تنوين، تقرأ العلم الاول بدون تنوين، لكن في الكتابة فقط هنا تزاد. فهذه شروط ابن، هذه شروط ابن، وهي شروط كثيرة، لكن إذا تمعنا فيها وأعدنا وكررنا إن شاء الله تحفظ. وأيضا من باب المثال، نسينا مثالا أن يكون نعتا للأول، يعني مثلنا بأن يكون بدلا. أيضا مثال آخر، مثال آخر بأن لا يكون نعتا للأول، وهو مثال مشهور لكن نسيته الآن، هذه المقصودة الآن. هذا المقداد هو ابن عمرو، فحذفنا الألف وحذفنا التنوين، المقداد ابن عمرو. الآن ابن هذا مضاف وعمر مضاف إليه، فلماذا زدنا الابن؟ لأن اختل شرط من الشروط، قلنا لابد ابن يكون نعتا للأول، ابن نعت للمقداد، فالمقداد ابنه، والنعت يتبع المنعوت، النعت يتبع المنعوت في إعرابه. فتلاحظوا المقداد ابنه مثلها في الإعراب، وحذفنا التنوين وحذفنا الهمزة لأن هذا ابن هذا. طيب هذا ابن الذي بعده يكون مضاف إليه في الإعراب، ابن فلان ابن عمري، فهذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن لماذا أضفنا الهمزة هنا؟ أضفنا الهمزة لابن، اختل شرط. فابن هذه ليست صفة لعمر، تلاحظوا المقداد ابن مرفوع مثله لأنه صفة له، ابن عمري مضاف إليه، فنقول عمر ابن عمر، ابن ما نقول ابني، هذه صفة. لماذا؟ صفة للمقداد، ابن هذه صفة للمقداد. ممكن نجلس حتى ترى واضح الآن. فابن هذه صفة للمقداد وليست صفة لعمر، والصفة تتبع الموصوف. دخلنا قليل في النحو لكن سهل إن شاء الله، بعد ذلك الذي يدرس النحو يفهم هذا أكثر. فابن مرفوعة لأنها صفة للمقداد، المقداد مرفوع مبتدأ، وابن صفة له مرفوعة وليست صفة لعمر، لأن الأسود لا علاقة له بعمر، لا علاقة له بعمر، إنما الأسود علاقته بالمقداد، فالمقداد هو ابن الأسود، المقداد هو ابن الأسود. لاحظوا، فعندما نقول المقداد ابن عمرو كأنك تقول أقصد ابن الأسود، هو مشهور المقداد ابن الأسود. عندما تقول المقداد ابن عمرو ما هو مشهور، المقداد ابن عمرو ما هو مشهور، من هو المقداد ابن عمرو؟ تقول أي ابن الأسود، المقداد ابن الأسود، فكأنك قلت أي، كأن هذا مفصول ليس له دخل بعمرو، فليست بين علمين منتسب أحدهما للآخر، لأن هذا ليس منتسبا لهذا، فلا علاقة بين هذا وهذا. فاختلت الشروط فأضفنا الهمزة ونونا عمر، وأعربنا هذا بإعراب الأول لأن علاقته بالأول هو صفة للمقداد، فالمقداد ابن عمر ابن الأسود، يعني عمر والد المقداد والأسود والد المقداد بالشهرة، من باب التوضيح. أسماء كثيرة من هذا الباب، أسماء كثيرة من هذا الباب. نعم أي نعت الذي قبله، الأول معنى الذي قبله، هذا معنى مباشرة. لا لا، نعت الذي قبله هذه لابد أن تكون نعت لهذا، وهذا مشهور بالانتساب إلى هذا بين علمين، هذا علم وهذا علم، وهذا ينتسب إلى هذا، ولو لم يكن أبا له منسوب إليه مشهور بالنسبة إليه، فهذه الشروط منطبقة فيعرب إعرابه لأنه صفة له وكل شيء، ويحذف الألف ويحذف التنوين. عندما نأتي هنا عمرو بن الأسود، ما هناك شخص اسمه عمرو بن الأسود، لو حذفنا المقداد هل هناك شخص اسمه عمرو بن الأسود؟ لا، قد يكون لكن ليس المقصود الذي نحن نعنيه عمرو بن الأسود. من عمرو بن الأسود؟ تقول أقصد والد المقداد، يقول لك ما هو عمرو بن الأسود، والد المقداد ليس بعمر بن الأسود، عمرو بن الله أعلم من والده. طيب يقول لك أنا رأيته هكذا في بعض الكتب، تقول له نعم هو يقصد المقداد بن عمرو أي ابن الأسود، يقصد الأسود هو والد المقداد. فالمقداد بن الأسود مشهور، فلو أردت أن تأتي بوالده قلت المقداد بن عمرو ابن الأسود، من باب التوضيح، من باب التوضيح. وأسماء كثيرة تكون مشهورة بالانتساب إلى غير والدها، فإذا أتينا بالوالد الحقيقي ثم أتينا بالشهرة نضيف الألف ونعرب إعراب ابن إعراب الأول لأنه تبع له وليس تبعا للثاني. عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن سلول، من سلول هذا؟ أمه سلول، أمه ظاهر أنها أمه ليس جدته. فعبد الله بن سلول، عندما تقول عبد الله بن أبي ابن سلول مثل هذا تماما، أي ابن سلول تقصد، توضح. هو مشهور بالانتساب إلى أمه عبد الله بن سلول، عندما تأتي بالأب تقول عبد الله بن أبي ابن سلول. عبد الله بن بحينة صحابي، فعندما تأتي بوالده هذا بحينة نفس الشيء، جدته أو أمه. فهكذا أسماء كثيرة، إسماعيل بن علية، علية ليس والده، وهكذا أسماء كثيرة من هذا الباب. إذا أتيت بالأب تحذف بين الأب وتضيف بعد ذلك من باب التوضيح، هذا ليس أبا لهذا، عمر ليس ابن الأسود، عمر بن الأسود لا، فلهذا نونا وأضفنا من باب التوضيح. عندما ترى هذا تعرف أن هناك فرق، يعني هناك عدم علاقة بين عمر وبين الأسود، لماذا أضفنا الهمزة ونونا؟ تعرف مباشرة أن الأسود المقصود به للمقداد، لأنه مرفوع مثله، يعرب إعراب الأول وليس إعراب الذي قبله مباشرة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.